إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن هذا الإنسان الذي هو أنا وأنت وهو معلوم لدى الجميع، فهو المخاطب وهو المخاطب، قد جعله الله عز وجل آية عظيمة، آية في خلقه، وآية في حياته، وآية في موته. بل إن الله عز وجل ما خلق النعم وسخرها إلا له منة منه وفضلا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلى غير ذلك من الآيات. ومن عجيب آياته ما ذكره الله عز وجل بقوله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والضعف الأول أن الله عز وجل خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من صلب الإنسان، من صلب الرجل وترائب المرأة تخرج النطف الأمشاج التي تجتمع في رحم المرأة، ثم يكون منها هذا الإنسان. هذا الإنسان الذي يخرج ضعيفا لا تقوى أركانه على التماسك من وهن جسمه ورقة عظمه وضعف إدراكه ونحول بدنه، ومع ذلك يترعرع ويترعرع بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحفظه وكلاءته، فيصير طفلا ثم يصير حدثا ثم يصير مراهقا ثم يصير شابا في كامل قوته. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته أنه في هذا السن، سن الضعف، لا يلحق الإنسان تبعات مما يصنع. رفع القلم عن ثلاث: عن الطفل حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يستغل هذا الزمن في تعليم أولاده ما يجب أن يعلموه من حق الله عز وجل ومن مكارم الأخلاق والنهي عن سفاسفها. فقد ذكر العلماء كما هو مستنبط من حديث جندب رضي الله عنه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، أي كادوا أن يدركوا ويتفهموا الأمور ويميزوا. قال: فكان يعلمنا الإيمان، أي يعلمهم العقيدة الصحيحة، ما يجب لله عز وجل من التوحيد والطاعة، وما يتعلق بأركان الإيمان من الإيمان بالله ربا والإيمان بملائكة الله عز وجل ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما يتعلق أيضا بذلك من أركان الإسلام التي هي الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك مما يحتاجه المسلم. قال: ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمانا. هذا الوقت الذي يتعلق به الطفل أو يتعلق بالإنسان في أول حياته هو وقت البناء، وقت البناء. فإذا ما بني الطفل على الغذاء الطيب صح جسمه ونشأ نشأة مباركة، وربما كان هذا البناء سببا في سلامته من كثير من الأمراض الحسية. بينما إذا لم يغذى التغذية الطيبة فإنه يعيش كسيرا ويعيش ضعيفا، وهذا يتأمله كل إنسان. فكذلك ينبغي لنا أن نبني أطفالنا بماذا؟ بالتغذية الروحية، تغذية الكتاب والسنة، فيتعلم العقيدة الصحيحة، لأن الكفار حريصون على زعزعة المسلمين عن عقائدهم، ولأن الرافضة والباطنية والصوفية القبورية حريصون على زعزعة المسلمين عن عقائدهم. فكان لزاما على المسلم أن يعلم طفله في هذا السن بالعقيدة الصحيحة، من أن الله على عرشه مستو بائن من خلقه. لا يجوز أن يعتقد المسلمون أن الله في كل مكان بذاته. هذه عقيدة النصارى الذين زعموا أن الله في عيسى فعبدوا عيسى، وعقيدة الهندوك الذين زعموا أن الله في البقرة أو أن الله في الصنم فعبدوا تلك الأصنام والأبقار، وعقيدة القبورية ولذلك عبدوا القبور وذبحوا لها ونظروا لها، وعقيدة الرافضة الذين زعموا أن الله علي أو حل في علي إلى غير ذلك مما يعتقدونه. بينما عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة جميع الأنبياء والمرسلين وعقيدة المؤمنين أن الله على عرشه، الرحمن على العرش السواء بائن من خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته. وأما قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، فنعم معنا وهو على عرشه يعلم ما يفعل العباد وينظر ما يفعل العباد ثم هو يجازيهم. قال الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ومما يعلم به النشأ أيضا في هذا السن ما يتعلق بتوحيد الله، وما يتعلق بحب الصحابة، وما يتعلق بغير ذلك من العقائد التي ينشأ عليها الطفل. كذلك يعلم الصدق ويعود عليه ويحذر من الكذب ومن الغش ومن الأمانة ومن الغش ومن خيانة الأمانة ومن غير ذلك من التعاليم الدينية. فإن الطفل إذا نشأ على هذه العقيدة الصافية والأخلاق النبيلة يرجى خيره. فإذا ما بدأ التمييز فإنه يعلم الصلاة لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم بالمضاجع. لماذا يعلم وهو ابن 7 سنين لم يقع عليه التكليف بعد؟ يعلم حتى يعود، حتى يعود أنه عبد لله يجب عليه أن يصلي فيتعلم أوقات الصلاة ويتعلم ما يتعلق كذلك بالصلاة من حسن الوضوء وتعلم الأوقات وتعلم الكيفية. فإذا ما عود على الخير نشأ على الخير. وكما قيل: إنما ينشأ الطفل على ما عوده أبوه. نعم أيها المسلم، فهذا السن سن الضعف ينبغي أن يستغل منذ تمييز الطفل وحتى سن البلوغ، يستغل في تعليم هذا النشأ ما يجب لله عز وجل وما يجب للأبوين وما يجب للجيران وما يجب للأرحام، ويحذر الإنسان مما يؤدي إلى فساده في المستقبل من الكذب والخيانة وأصدقاء السوء وغير ذلك والعقوق. نعم أيها المسلمون، فإذا ما بلغ الإنسان سن الرشد وسن البلوغ وجبت عليه التكاليف، وجبت عليك التكاليف أيها المسلم. فعند ذلك ينبغي أن تلازم الطاعة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا من رحمة الله أنك لا تكلف إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا السن سن النشاط والقوة، يستطيع الإنسان أن يحفظ القرآن والسنة، يستطيع أن يقوم الليل، يستطيع أن يصوم النهار، يستطيع أن يفعل الأفعال العظيمة، لأن البناء اكتمل والبدن في قوته والبصر في قوته والسمع في قوته والفؤاد في قوته. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وإذا تأملنا الصدر الأول نجد أن هذا الصنف الذي بلغ هذا الحد لم يكن كشبابنا. شبابنا الآن شغلوا بالإنترنت وبكرة القدم وبالتلافز وبالدشوش وبالصياعة والمياعة، إلا من رحم الله عز وجل. حتى في أشعارهم وحتى في ملابسهم وحتى في هياتهم، إلا من رحم الله، زهدوا فيما كان عليه المسلمون الأولون. بينما الأوائل، هذا عبد الله بن عباس نشأ نشأة مباركة في أبوين طيبين وتتلمذ على خير خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلم التأويل، فكان كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازما للعلم ومتتبعا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ منهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ. ثم نشأ على هذا حتى احتاج إليه الناس وصار حبرا معلما موجها وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان حدثا صغيرا وشابا صغيرا، ومع ذلك هذا الصغر لم يحمله على الفتور والتواني، بل كان مصليا للليل قائما للنهار، مصليا لليل صائما للنهار، فضلا أنه يأتي بالواجبات، فقد زوجه أبوه وهو طفلا صغيرا، فمكث عند زوجته أياما لم يكشف لها غطاء، فسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه زوجة ابنه: كيف رأيت ولدي؟ قالت: نعم الرجل، إلا أنه لم يكشف لنا غطاء، كناية على أنه لم يأتيها مع أنها عروسه. ما السبب؟ ما السبب؟ هل هي عدم الرغبة في الزواج، أم أنه شغل بالمهيئات، وشغل بالسمر خارج البيت، وشغل بهجر المساجد وبملازمة الأصحاب والعوائد؟ لا، إنه كان في غير ذلك. غضب عمرو بن العاص رضي الله عنه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو ولده، فجاء الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت المفاجأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي بلغني عنك يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله، والله لم أرد إلا الخير، أصوم النهار وأقوم الليل. يعني ما هناك وقت للزوجة، ما هناك وقت للخروج، ما هناك وقت للدخول، مشغول في ليله ونهاره. فقال صلى الله عليه وسلم مرشدا له إلى الحق العظيم وكيف تؤدى الحقوق: يا عبد الله بن عمرو، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، وأطع أباك ما دام حيا، كما جاءت في بعض الروايات. فما زال رضي الله عنه ملازما لهذه الوصية التي أخذها في صغره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه رافق أباه في الحروب التي دارت بين الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: أنا معكم ولست أقاتل. معهم من حيث المرافقة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أباك ما دام حيا، وليس يقاتل لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الباغية. وهكذا عبد الله بن عمر بن الخطاب كان غلاما صغير السن، ولكنه عظيم القلب، عظيم الإيمان، عظيم المعرفة، عظيم العلم. لازم المسجد وهجر البيت، لا رغبة في اللعب ولا رغبة في الأصحاب، ولكن رغبة في لقاء الله والبقاء مع عباد الله. فرأى رؤيا في المنام، رأى كأن اثنين من الملائكة، أو كأن اثنين من الملائكة أخذا بضبعيه وجعلا يقودانه إلى النار، فجاءه ملك آخر وقال: لن تراع، لن تراع، إنك لست من أهلها. بشارة ونذارة. فأخبر حفصة رضي الله عنها بالخبر، فقصت حفصة الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في الرؤيا من البشارة، وبين له ما فيها من النذارة، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ثم رأى رؤيا أخرى كلها بشارة، رأى وكأنه في الجنة وفي يده قطعة من السبرق، لا يريد مكانا من الجنة إلا وذهب إليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، فقال: أرى عبد الله رجلا صالحا. أيها المسلمون، إن هذا السن سن الشباب، وهو من 15 إلى 35، وقيل إلى 40، وقيل غير ذلك، ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان، فإنه مسؤول عنه، مسؤول عنه يوم القيامة سؤالا خاصا،
كما في حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن شبابه فيما أبلاه. عن هذا السن، سن النشاط، سن القوة، في ماذا أبلاه؟ أبي طاعة الله عز وجل أم بالجري خلف الملهيات وفي الذهاب في الشهوات؟ نسأل الله عز وجل السلامة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم إن الإنسان إن لم يستغل هذا الوقت جاءه الضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا فتفتر الأعضاء، ينقص النظر، وربما نقص السمع، ويقل الحفظ. وهذا الأمر قد ذكره الله عز وجل في قوله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا ووضعته وهنا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أي إنسان إذا بلغ 40 فليعلم أنه قد بدأ في العد التنازلي كما يقال. وقد دخلت على بعض الدكاترة والأطباء لفحص النظر، فقال: عندك ضعف في طول النظر. فقلت له: أحتاج إلى عملية من أجل ألا أستخدم النظارة. فقال: هذا السن من بعد 40 يبدأ النظر في الضعف، فإن عملنا لك عملية لبعد النظر تحتاج إلى نظارة لقرب النظر. وهذا أمر يلاحظه الإنسان من نفسه، ويلاحظ في قوة عظامه، وفي قوة حفظه، وفي قوة إدراكه التغير بعد 40. فيا أيها المسلم، استغل الشباب، ثم استغل هذا السن الكهولة قبل أن تأتي الشيخوخة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والهرم، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر، يعود الإنسان إلى الجهل كما كان في صغره، وربما تبول أمام الناس، وربما تكلم بالكلام الذي لا ينبغي، ويعود إلى ما كان عليه في صغره وشيبة. قال العلماء أنه يضعف ومع ذلك تتغير ملامحه، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة تتغير الملامح، فيتغير الشعر من اللون الأسود المحبوب إلى اللون الأبيض الذي لا يحبه كثير من الناس. تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. فتتغير هيئة الإنسان، ويتغير الجسم الناعم إلى جسم خشن، والجلد النضر إلى جلد متعرج متلوي. ومن القيام ومن المشي وهو قائم معتدل إلى الانحناء، فيحتاج إلى العصا ويحتاج إلى من يقيمه، وإذا جلس لا يريد أن يقوم، وإذا قام لا يريد أن يجلس لما يلحقه من التعب. فهذه آية فيك أيها المسلم، وستمر على أحد هذه المراحل جميعا إلا أن يقبضك الله عز وجل قبل ذلك، وإلا فإن الإنسان مار على هذه المراحل. فعلينا أن نستخدم كل هذه المراحل في طاعة الله، قوة الشباب في الطاعة، والكهولة في الطاعة، والشيخوخة في الطاعة، والصحة في الطاعة، والمرض في الطاعة. فإذا ما لقي العبد ربه لقيه على خير ما يلقى به الإنسان ربه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. والله عز وجل يحب لقاء المؤمنين، كما أن المؤمنين يحبون لقاء الله حين يبشروا بالجنة وما فيها من النعيم. فاستغل هذا الشباب قبل الهرم، واستغل الحياة قبل الموت، واستغل الصحة قبل المرض، واستغل الفراق قبل الشغل. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا، وأن يعافينا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح المسلمين، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن يحفظ علماء، وأن يصلح أمراء المسلمين، وأن ييسر لهم الخير حيث كانوا. ونسأله أن يحفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.